بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل. هذه الآية أمرت بإيفاء الكيل وبينت أن الكيل على البائع، والقسطاس هو الميزان، وذلك بلغة الروم يقال القسطاس أو القسطاس، هكذا بالرفع وكسر القاف، يعني تقرأ بضمها وبكسرها. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وآيات كثيرة يعني وردت وتعلقت بأمر إيفاء الكيل وعدم البخس والتطفيف في المكاييل والموازين، بل ربنا تبارك وتعالى تهدد وتوعد من يطفف في الكيل والميزان، قال: فويل للمطففين. وتعلمون دعوة نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه كانت للتركيز على معاني التوحيد والإيمان، وبالإضافة لذلك ما من نبي إلا وعالج آفات قومه، وكانت الآفة بعد الكفر بالله تبارك وتعالى في قوم مدين كانت تطفيف المكيال والميزان. فهذا أمر لا يستهان به، ولابد من رد الباطل على صاحبه كائنا من كان، ومعظم النار من مستصغر الشرر. اللي يقول سبحانه: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير عند ربك وأبرك وأحسن تأويلا، أي عاقبة. فهذا هو صلاح الحال في العاجل والآجل. وما من إنسان يعصي ربه إلا وجد مغبة ذلك أيضا في العاجل والآجل، بمعنى لا يظن ظان أنه عندما يبخس الناس مثلا حقوقهم وأشياءهم أنه يزيد بذلك مثلا، لا، ستمحق البركات، ستمحق البركات بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الحسن: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن لما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يسمع منه مباشرة، فالراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم محذوف، ولكن الصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم أجمعين، وجهل أحدهم لا يضره، هم العدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه، ليس لدي إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ما هو خير له من ذلك. فهذا الشأن والحال يتعلق بالميزان وبغيره، وإلا فالإنسان إن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وابن سيرين بينقل عن الشعبي أنه سمعه يقسم بالله تبارك وتعالى أنه ما ترك عبد شيئا لله فوجد فقده، لا يمكن أن يترك العبد شيئا لله تبارك وتعالى فيجد مرارة الفقد أو الحرمان، لا، العوض أعظم، والبركات والخيرات التي تنجو من وراء الطاعات أكبر وأعظم. وبالتالي فالإنسان يضع الشرع نصب عينيه، وإلا فالنفس كثيرا ما تخون صاحبها، أنه عندما يغش مثلا سيزداد المال، عندما يسرق مثلا، عندما يطفف، والبعض ذكاؤه ذكاء جهنمي، بمعنى يولد موارد الهلكات. فإن مثلا في بخس الناس وتطفيف المكيال والميزان، وتجد تقرأ الكثير من صور التطفيف وصاحبها بلا شك يعني وكأنه يتوهم أنه نبي بذلك، أنه نبي عنده نباهة، عنده ذكاء، استطاع أن يغر البشر مثلا، أن يدلس وأن يزيف عليهم. لا أبدا، والله أحيانا الكلمات تبدو حتى على ألسنة الصغار فيها فائدة بل لا تخلو من نفع. مثلا تسمعهم أنت وهم يقولون إذا ما شتمهم إنسان من يشتم يشتم نفسه، انظروا. وأيضا من يدهلس ومن يزيف ومن يغش ومن يكذب ومن يفرط، غائلة ومغبة ذلك عائدة على شخصه أول ما تعود. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزئ به، أي إن صالح فصالح وإن طالحا فطالح. فمغبة الفعل تعود على صاحبها أول ما تعود. يقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك، لكن الأمر لا يعنيك. والله إن في العبادة لشغلة، هتنشغل بأمر لا فائدة من ورائه، يعني كفاك بمشاغلك أنت. وليت الإنسان ينتبه، يعني نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فأن ينشغل الإنسان بالقيل والقال وطول فلان وعرض علان ونحو ذلك، ما الفائدة من وراء ذلك؟ يقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. قال قتادة لا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. وأنت لم تعلم، هذا جملة الصور الكذب. وهذا أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول مجاهد لا تذم أحدا بما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، يقول لا تذم أحدا بما ليس لك به علم. وهذا أيضا منقول عن ابن عباس. ومحمد بن الحنفية فسرها بقول الزور، ولا تقف ما ليس لك به علم، أن تتكلم زورا وتشهد بالزور هذا لا يحل. وأيضا قالوا لا تتبع الحدس والظنون، وخصوصا إذا ما تعلقت بالإساءات. سوء الظن مرفوض، وأنت حتى تشاهد ذلك من نفسك هو مرفوض شرعا، والواقع يصدق يا ما من مرة أسأنا فيها الظن بفلان وعلان، هو أخلف الوعد وكذا، وتأتي قد مات مثلا، ماذا يصنع؟ أو مريض ما يستطيع أن يوفي، أو مثلا اعترضه عارض أو منعه مانع يعذر به بين يدي، لو ما أحد أحب إلي العذر من الله. لذلك أرسل النبيين أو مرسلين مبشرين ومنذرين، فيسعك إحسان الظن، يسعك تلمس العذر، يعني الإمام مالك رحمة الله عليه حتى في وهذا باب يعني مهم جدا في مسائل التكفير على جهة الخصوص. الإمام مالك يقول لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه تحسينا لحملت على الإيمان. قال تحسينا للظن بالمسلم، وتجد علماء الحنفية على جهة الخصوص لو مسائل في هذه القضايا، مثلا حتى مسألة سب الدين، سب الدين كفر لو علمنا أنه يسب دين الله. ولكن ابن عبين كان بيعتذر يقول لعله بيسب أخلاق الإنسان رضية تباعه غير الحميدة، فقال يعذر ولا يكفر، يعذر لأن ظاهر لفظ الفساد ولا يكفر لقيام الاحتمال، إذا احتمال أنه يكون لا ممن يسب دين الله، لا بيسب بطريقة فلان أخلاقه غير سوية، هذا هو مقصوده، وبالتالي فلا داعي المصارع بالتكفير. ذكروا أيضا أمثلة، قالوا من قيل له جرني في الله فقال هجرتك لألف الله، قالوا لا يكفر، لعله يقصد لألف سبب في الله، لألف سبب في وحمل الناس على أحسن محاملهم. وهذا أنت لو قرأت وطالعت تجد السنن والسير ورد بذلك، وإلا فهل هناك يعني جلافة أكثر من جلافة مثل ذو الخويصرة وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل؟ هل هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده الواحد منا على حداثة السن وتدينه ما يقبل هذا الكلام، يقول تتهمني، أنت تتهم بسرعة ما يعكس المعنى، إذا ما قيل له اعدل أنت تتهمني بالظلم، أنا ظالم، وتجد يعني العبارات تتبادر كالطلقات النارية. هذا مع أحدنا كما ذكرنا لا تقوى ولا سن ولا اسم ولا رسم، وتجد واغتاظ على مثل هذا النحو، إذا ما قيل له اتق الله يقول لك اتق الله أنت، وكأنه شتم، أليس كذلك؟ فلما قيل له ذلك قال ومن يتق الله إن لم أتقه، ومن يعدل إن لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. فقام رجل من الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا الرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون صلي، فحمله على أحسن محمله. انظر القول سيء، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربما يكون يصلي، ربما يكون يصلي. النهاردة غلاة التكفير لهم شأن آخر، قلبوا كل المعاني، وضعوا كل الناس في قفص الاتهام. انظر وكأن الواحد لابد أن يتلمس لنفسه البراء، متهم ومتهم أمام من القاضي؟ واحد التزم من سنة ومن شهر، مشكلة، لا يحسن قراءة آية، لا يحسن قراءة آية. فالأصل في الناس البراءة لا الاتهام. تقول الناس يصلون، أقول لك دول كلهم بيتحكموا للطاغوت، بيتحكموا للطاغوت، أنت شفتهم بيتحكموا للطاغوت، دول بيصلوا، احملهم على أحسن محاملهم. أبدا، لا يمكن، لا يمكن. المسجد مسجد ضرار، ده احنا يا معنينا، أي والله يا معنينا، كانت شبهات وجهالات في البداية ونحو ذلك، وتجد قواعد من لم يكفر الكافر فهو كافر، وبالتالي لو كفر إنسانا خذ عندك كل السلسلة المقترنة به وبك أيضا، إن لم تكفره فأنت كافر أيضا. انظر الكل كافر، ويقول لك الرضا بالكفر كفر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، حتى هذا في المقطوع بكفره، فالمقطوع بكفره اليوم صار موضع النظر. هذا أهل الكتاب، تجد الشيوخ الأكابر يقولون أهل إيمان، أهل إيمان سامحكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. في حديث صلة بن زوفر يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. فصلة بن زوفر يسأل حذيفة رضوان الله عليه ويقول ما تنجيم هذه؟ قال تنجيم يا صلة، تنجيم يا صلة، تنجيم يا صلة. الناس حتجهل، الناس بحاجة لمن يعلمها، بحاجة لمن يرفق بها، لا بحاجة لمن يكفرها ويخرجها من الملة بشبهات. ما تعالى اليوم حتى مسألة السب هذه، ومسألة طبعا انت لو قرأت وطلعت فعلا تجد الكثرة تكفر من يسب الدين، وممكن كحكم انا اقول، ولكن كواقع وتطبيق لابد من تفريق بين النوع والمعين. لو جاءنا شخص الآن ومع معرفتنا بسوء التربية والسلوك، لا يمكن أن أسارع أنا، أنا لا أسارع، بتكفير الشخص المعين حتى في هذه المسألة. حتى لماذا؟ الأب عندما رباه رباه على السب والشتم، اشتم يا ولد خالك، سب يا ولد عمك، الولد صارت لبان يكبر ويشب حتى ما يستطيع أن يغير لسانه، ولا ربما جلس مثلا في مجمع كهذا تجد اللسان ينطلق بالسب والشتم بالسب، اعتاد واللسان أسير العادة أسير، حتى كبروتوكول كما يقولون وإتيكيت وزوقيات وأدبيات ما يستطيع أن يغير نفسه إلا بعد عناء شديد، وهو ما يقصد تربى على ذلك، تربى بيئات موجودة وبيئات منحطة جدا. الأب لما ربى الولد رباه على السب والشتم ويفرح به جدا، إذا ما نطق الولد أول ما نطق بشتم الخلو وبسب العم الأب حيطير فرحا. ده بعض الآباء أي والله كانوا بيعودوا الأولاد تعاطي لا أكل الدخان حتى تعاطي الحشيش، بيربي ابنه على ذلك، بيربي ابنه، ده جنايات 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 كبيرة جدا في حق الأجيال التي. ولذلك أنا عندما أنظر أقول والله لولا رحمة الله ده ما نحن فيه يفوق الخيال، يفوق الخيال والله. المد الإسلامي طوفان التدين أنا منبهر، أي والله كل ما أتأمل وأطالع السنن والسير وأطالع الواقع وأطالع معاني ومعاول الهدم التي حدثت مع هذه الأمة كفيلة بهدم أجيال تلو أجيال، كيف نبتت هذه النبتة، كيف ظهر طوفان التدين؟ تقول محض فضل، دي متين، محض فضل وتوفيق من الله، رحمة الله بهذه الأمة، إن الله يحفظ دينا، إن الله، وإلا فبطريقة واحد زائد واحد تساوي اثنين، ما تشاهد إلا الهدم والخراب والدمار. لا يمكن أن تجد سورة من سور التدين والالتزام، ده اللحية هذه تعرضت لهدم ولتخويف وإرهاب يفوق الخيال، يفوق الخيال، أي والله. فكيف يحرص حتى الشباب الغد الطاري على إطلاق لحية كهذه؟ تقول سبحان الله، لله في خلقه شؤون، والبناء أصعب من الهاد، ده أنت تهدم البناء في ظرف ساعة، تبنيها تحتل سنة وسنتين وثلاثة، اهدم البناء واهدم الأشخاص في ظرف ساعة زمن، فظهر سنن الهدم أسرع من سنن البناء. انظر البناية هذه هدم بلدوزر في ظرف ساعة تهدم، تعال وابني نفس البناية تحتاج لسنتين وثلاث سنوات، نفس القضية في الدعوات وتربية الأشخاص. فكيف نهضت الأمة؟ لا أقول من كبواتها ونوماتها، لا، ده كيف قامت ونهضت من موتها بعد موتها، ده كانت أمة ميتة أو تكاد تكون ماتت، كيف نهضت هذه النهضة؟ تقول دي متين، سبحان الله، آية والله من أعظم آيات الله في الأرض، من أعظم آيات. ولذلك أعداء الإسلام والمسلمين هم بدورهم في قمة التعجب. أنا كنت بعلق بعد صلاة الجمعة الماضية على نسبة استطلاع الرأي إن أول شعب متدين شعب مصر، نسبة التدين فيه 100%. ليه؟ وجد الإعانة على مظاهر التدين مثلا ورحابة الصدر ويا ناس استنوا بالسنن وطبقوا، أبدا. ورغم ذلك يقول نسبة التدين، أنا علقت تعليقات كثيرة جدا، نسبة التدين 100%. تقول سبحان الله، والله لله في خلقه شؤون، بيوحي العظام وهي رميم. وأتذكر في يوم من الأيام في السبعينيات البعض وكأنه يعني كان بيستقرئ، فقال اتركوهم يموتون، اتركوهم يموتون، صارت الدعوة بفضل الله أكبر دعوة على وجه الأرض وأصح وأسلم دعوة على وجه الأرض. انظر، وهو وكأنه يتنبأ اتركوهم يموت، وكأننا نحن مع الرصيف ونحو ذلك، وحرب كان لها ودة فيها، ولكن المسألة محتاجة رحمة. ولذلك عندما أكرر لا تعول على حول وطاول وزكاء وفطنة ونباء وفعلنا، لا أبدا، أبدا. عبادة محتاج أنت لرحمة، محتاج لأن تؤدي شكر هذه النعمة، أن ترتفع لمستواه. انظر، هذا هو الذي نحتاجه، هذا أن تطأطئ الجباه شكرا لله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أصل القف قالوا البهت والقذف بالباطل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. لا نقف أمنا أي لا نسب أمنا، لا نسب أمنا ولا ننتفي من أبينا، بمعنى ما ننتسب لغير آبائنا. وهذا معنى جليل من الإنسان، حتى انتبهوا، يقولون: ما يصح للإنسان أن يكون عاقا وسب أو انتقاص نبي الله آدم من جملة صور العقوق، وليس من الأدب أن تستهل مثلا بذكر قصته فتقول: نبي الله آدم من الأكل أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها وعصى ربه. ده سوء أدب. يقولون سوء أدب مع الأب الأعلى أو الأقرب أن تقول أبي كان مخمور وكان ما يصح. أستر، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. نشر فواحش ونشر الزلات ما تدوس حتى عن أحد البشر، هذا من شأن أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك إجرام في صفحات الحوادث وما صفحات ومن وراء القضبان أشاعت الجريمة. ما تعالى خذ درس كل يوم تقرأ وتطالع طرائق قتل لم تخطر على البال، والسبب بلدة المشاعر، برود الحس، يقتلون بدماء باردة، ما يكتفون بمجرد القتل، لا، ده قاتل بيقتل بدم بارد، تقطيع وتمثيل. ايه ده ده مشكلة، يكفي سكينة واحدة يموت وينتهي امره. لا ابدا، تبضيع للبدن وتمثيل بالجسس، ولازم 100 رصاصة. ايه 100 رصاصة؟ ما ده رصاصة واحدة تكفي، ده سكينة مصدية تكفي. ايه المسألة؟ مشكلة دماء باردة، بيقتلون بدماء والسبب كل يوم بيقرأ، كل يوم بيطالع. أول يوم لما يقرأ ويطالع تجد وارتعد، إزاي بس القتل وحرام ودماء تسيل؟ ده أول يوم. تاني يوم مع المجرمين المسألة تخف، تالت يوم إشكال لو قتل ويجرب برضه ويشوف، رابع يوم تبص تلاقي كما ذكرنا قاتل تقول محترف مدمن قتل، مدمن لا يشبع من رؤية الدماء، وفي مرض حتى بيصفه أطباء النفس بيتعلق بالقاتل. ده مشكلة. وكل يوم ترويض للأسماع وترويض للعيون، كل هذا يطمس، لا داعي لإشاعته. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر، وخصوصا إذا كان اللي بيصور الحادثة والآخر مجرم، ده مجرم بينقل عن مجرم، مش واحد عايز يرضع البشر وعايز يأدبهم وعايز يعلمهم، لا أبدا، بيصور دائما الجرائم بصورة تتعاطف بها مع الجاني. لابد وأن تتعاطف مع الجاني على حساب المدنية عليه، على حساب. لابد، الولد أبوه منعه من زواج محبوبة وكان أبوه غني وثري، فالولد لم يجد بدا إلا قتل أبيه. الله، ده الإجرام بعينه، ده ليس الإجرام في القتل الذي حدث، ده الإجرام في نقل الحدث، في نقل المشهد. انظر في التعاطف مع الجاني على حساب المدني عليه، وما في الشرع، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقولون: خفيت إذا اتبعت أثره، أو يقولون القافة لكونهم يتتبعون الآثار. وقافية كل شيء آخر شيء، زي قافية الشعر، قافية الشعر لأنها تأتي في آخر البيت، تقفو البيت، تقفو البيت. ومن ذلك أيضا اسم النبي صلى الله عليه وسلم المقفى، لأنه في آخر الأنبياء والمرسلين، آخر الأنبياء والمرسلين. القائف هو الذي يتبع أثر الشبه. وهذه الآية بتنهى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة الرديئة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الحواس لابد من صيانتها ولابد من تعهدها. وابن خويزمنداد من علماء المالكية يقول تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة. القافة هذه لأننا يعني طالما أن الآية قالت ولا تقف ما ليس لك به علم، فتتبع الآثار علم حتى وإن كان مظنون أو في غلبة ظن. وغلبة الظن دائما يقررون ويقولون تقوم مقام اليقين في الحكم، غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الحكم. ولذلك كانت القرعة الخرص في المكيال والميزان بالكيل. طب هو الكيل ده يعني بالجرام؟ ما هوش بالجرام، ممكن كده باللي تبص للكمية يقول لك دي تساوي كذا، فيش إشكال، يصح يصح هذا الأمر. ولأنها صورة من صور غلبة الظن فأطلق علي وصف العلم على جهة التوسعة. والقائف ده كان بيلحق الولد بأبيه عن طريق الشبه، عن طريق الشبه، ولد تاه ونحو ذلك من الأشياء، زي ما بيلحق الفقيه الفرع بالأصل في القياس. يعني عمر بن الخطاب كتب لأبي موسى الأشعري أن يقيس الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر والنظائر بالنظائر، ولابد من إعمال القياس، وإلا فالجمود الظاهري مرفوض. يعني كان ابن حزم وغيره يعني عندهم جمود ظاهري، جمود ظاهري جعل العلماء يعتبون عليه، يعتبون عليهم الجمود مثلا ويردون عليهم بردود قوية جدا، مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النص في التأفف. ما رأيكم حتى لو لم يرد إلا هذا النص، لو الولد ضرب أمه، لو الولد شتمه، نقول لا حرج عليه، النص فقط. وانتبهوا أحيانا بعد إصارة المسألة، طب فيه هو فيه دليل في المسألة دي مثلا؟ ما هو فيش إشكال، نأتي في الأدلة بإذن الله تعالى. ولكن يعني القياس لابد من إعماله، وحيرجع ويعول فيه العلماء الأمة وفقا للضوابط الشرعية. فمثلا لم يرد إلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لو سئلنا عن ضرب الأم نقول مباح، لم يرد نص، لم يرد نص، إذا كان مجرد التأفف حرام، فما هو أكبر أشد تحريم حتى لو لم يرد نص، أليس كذلك؟ هتقيس الأسباب بالأسباب والنظائر بالنظائر. النهي عن التبول في الماء الراكد ثم استعماله عامة الوسواس منه، طب ما الرأي لو تغوت الإنسان في الماء الراكد؟ هذا أشد، تقول لم يرد نص، إذا كان ورد النص في التبول إن التغوط من باب أولى وأحرى، يقولون من باب أولى، وقيس على ذلك، وقيس على ذلك. فالفقيه بيلحق الفرع بالأصل عن طريق الشبه. ورد في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهم دخل القائف هذا اللي عنده، وده ما زال موجود يعني في خط غرب، لو ذهبت إلى هناك بالأثر وتتبع الأثر والأقدام في الأرض ونحو ذلك، أقول لك ده دي رجل إنسان، لا دي رجل حيوان وكذا. أنت والله قد لا تدري، المهم نفس القضية، قد لا ندري حتى غروب الشمس وطلوع الشمس، لم نتعنى قرأنا ولكن لم نتع... لا هم عندهم دراية، الحاجة بتولد الاختراع كما يقولون. فالمعاناة هذه تعالى وتعالنا في مسألة ما تنساه، تعالنا في الحصول على قرش ما تنساه تحتفظ به، إنما تعالى ورث الولد الرقيع مليون، لا كل تاني يوم حينفقها في الملذات والملاهي، نفس اليوم حينفق أبوه مسكين، وضع القرش على القرش وحرم نفسه ويبكي أولادي من بعدي ولابد، والولد كما ذكرنا يعني لا أدب ولا تربية، حينفق المليون في نفس اليوم، في نفس اليوم كما لم يتعنى. الفلوس والخروج أتت سهلة أيضا، حتنفق بكل سهولة بكل، تعالى نفس القضية، تعالى اسمع الشريط وأنت نائم على السرير هكذا، واستيقظ وسأل نفسك ما الذي استوعبته، لم تستوعب شيء، لما تعالى في معاناة، اصنع كصنيع جابر بن عبد الله، ارتحل شهرا لسماع حديث من عبد الله بن أنيس، ينسى ده لا يمكن، ده لا يمكن، ناهيك عن الخيرات والبركات اللي حتنجر من وراء الطاعات والقربات. انظر ما تعالى اول ما ظهر النت والكمبيوتر يقول لك انت ليه ده، انت بس السي دي دي عليها الكتب التسعة، لا ده عليها الكتب الكازة، وانت قاعد مرتاح كده تقرا. طب هو دي خرجت عالم؟ ابدا، ولن تخرج، فيها نفع فيها نفع لا بأس بذلك، ولكن تخرج عالما؟ أبدا أبدا، العلم لا يناله الإنسان براحة الجسم كما قال العلماء. ولذلك لقمان في نصيحته لابنه يقول يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله محيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. فالمسألة التي تتعنى فيها وتفتح الكتاب وتسأل وترتحل وتتحرى مسائل ثابتة راسخة في العقل، مسألة التي تأتي سهلة تذهب سهلة، تذهب سهلة، ده كل الأشياء من مخرج واحد، من مخرج واحد. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم تقول دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير وجهه، وذلك أن مجززا نظر إلى زيد بن حارث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية، وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وكان مجززا هذا قائفا، بمعنى بيتتبع الأثار، متقن لتتبع الأثار. المسألة هذه مسألة مهمة. المازري يقول كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكوني أسود شديد السواد، كان شديد الأدمة رضوان الله عليه، حب رسول الله وابن حب رسول الأم من السيدة أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، بعد أمه. فأسامة كان له مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه زيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية، كان بيدعى زيد ابن محمد حتى نزل إبطال حكم التبني، فكان بيسمى بأسامة ابن زيد، وهو القائد الأول يوم مؤتة، القائد لا محابة ولا مجاملة لا أسود، فرسان بالنهار رهبان بالليل رضوان الله عليهم أدمع داديش ده، والله ده انت تتأمل الواحد كل قصة ما يعني لو وقف معه مبهوتا، تقول خالد بن الوليد كان جندي في هذا الجيش، جندي في هذا الجيش، القائد الأول هو زيد بن حارثة، والقائد الثاني جعفر بن أبي طالب وهو الذي شابه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، والقائد الثالث عبد الله بن رواحة على الترتيب. انظر، وخالد بن الوليد جندي في الجيش. هل هذا الأمر كان غمطا لحق خالد؟ أبدا. هل هذا الأمر رجع به إلى وراء؟ التعامل مع الله، يضعونك في المؤخرة لا بأس، تعامل مع الله تبارك وتعالى. انظر، وبعد ذلك حيقتل القادة الثلاثة ويأخذ الله يا خالد من غير إمرة، ففتح الله عليه. ولابد من قراءة للسنن والسير، وإلا فالبعض للأسف الشديد لا فقه ولا فهم ولا. انظر ده والله، ده أنا محتل أن أحكي. البعض يقول لي حتى أحداث غزة دي مش كان لما تقام الخلافة الإسلامية أولا؟ تقام الخلافة هي دي المصيبة، ده ما فيش رعاية الفقه. أي والله، ده أنا محتاج أن أنا أحكي سلسلة جهالات في خطبة الجمعة وما بعدها، جهالات تفوق الخيال، تفوق. ده العدو ده أهم ديار. إيه المسألة؟ ده الشرائع دلت، الدساتير حتى الوضعية بيانت. في عالم الحيوان، في عالم الحيوان تقترب من القش، من القطة أو من أولادها اللي بتصنعه رغم أنك تطعمها، أنت الذي تسقيها، ولكن تقترب من القطة أو من أولادها شأن آخر، شأن آخر. انظر، ولكن البعض لا عقل ولا إدراك، لا فهم للسنن الشرعية ولا للسنن الكونية. ودفع العدو الصائل مسألة اتفق، لا أقول اتفق عليها علماء الميل، لما ده أمر يعني ما يتحجب له، دي مسألة اتفاق ما يختلف عليه. لا ده حتى بقية الأديان الوضعية، القوانين الطاغوتية كلها تقر هذه المسألة، ويقولون مسألة الدفاع الشرعي حتى أحيانا، حتى في القانون الوضعي مسألة الدفاع الشرعي، وسمونه شرعي لا لكونه مأخوذ من الشرع، لا، زي القنوات الشرعية والمصطلحات الوافدة المستوردة، هذه حق، يقولون حق الدفاع الشرعي، حق الدفاع. واحد دخل يقتل واحد، هذا يصنع إلا أن يدفعه عن نفسه، إن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتل، فما بالك بيهود وغير يهود؟ ده والله هذه الكلمة أنا سمعتها بعد خطبة الجمعة الماضية، محتاج لأن أتكلم بتفصيل، أتكلم بتفصيل. هو بس فلسطين دي مش كانت لما تقام الخلافة أولا؟ الخلافة أولا ده تعطيل لكل الطاعات، لكل القربات. كلام كما ذكرنا تقول شغل لشيطنة، ولكن لبست بثياب الشرع. خالد بن الوليد أخذ الراية من غير إمرة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره، يقول ففتح الله عليه، ففتح الله عليه. الحاصل كان زيد، أسامة بن زيد أسود شديد السواد، وزيد أبوه أبيض من القطن. مسألة في علم البشر تعلمون ما الذي يمكن أن يحدث، ده لا أقول ده أسود والأب أبيض حتثير الشبهة والفتنة والطعن والاتهام، لا أبدا. ده الولد قمحي والأب أبيض، لا أقول أسود، وأسود شديد السواد، شديد مضى أحيانا للبنبين ممكن أهو يبرر أصل عمه أصل خاله أصل أمه، لا أبدا أبدا. ده أسود شديد السواد والأب أبيض من القطن، أبيض من القطن. ولذلك لابد أن نتعرف على أحكام الشرع، إن لم نتعرف عليه حتكون النتيجة طعون واتهامات لا مبرر لنفس القضية. ما كنت أنا كتبت في كتاب وعشرون بالمعروف حتى مسائل بكارة وما بكارة، ما ده فضائح تزكم الأنوف، والجهل مصيبة، والجهل مصيبة. وأحيانا قتل واتهامات وتعيير وفضائح حتلحق لا فقط بالمرأة بل بالأسرة. والمسألة لو درسنا، لو تعلمنا وتعرفنا لما كان الاتهام ممكن يحدث الدخول بدون نسف، لا يشترط النسف، الشرف وما الشرف، وتجد تعبيرات غاية في الغرابة غاية في الغرابة. دخول قد يحدث بدون نسف، دكاترة بيدرسوا ونسب كبيرة، يقولون إلاستيك ونحو ذلك. انظر أحيانا تحتاج لمشرط جراحة مثلا أو حل الولادة، حتهتك الغشاء، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا كما ذكرنا تحتمل نوع من الفهم، نوع من المعرفة، وحمل الناس على أحسن محاملهم، حمل الناس على أحسن، وإلا فقذائف الاتهام تنهال أول ما تنهال في مثل هذه المسائل. زيد بن حارثة عربي صريح من قلب، وأصابه سباء، واستدل لجمهور العلماء على الرجوع للقافة هذه عند التنازع، عند التنازع، ولأن مجززا هذا حسم المسألة، حسم المسألة بمشابهة الأقدام، بمشابهة الأقدام، أن هؤلاء بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، وهذا هو سبب سرور النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حيصر بالباطل، لا يصر بالباطل، أو حيصر بشيء خطأ، لا أبدا أبدا. بس هذه مسألة في قضايا الزنا حكم آخر، حتى لا تختلط علينا المسائل. الولد بينتسب لأمه، بينتسب، يرثها وترثه، لا ينتسب للزاني. وأيضا مسائل الفراش حتى لا تختلط المعاني وتضطرب وتدخل هذه في تلك. الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، بمعنى أن الولد لمن ولد على فراشه. المرأة هذه زوجها لمن؟ زنت، ولكن لما حاملت وهي زوج، فالولد الذي وضعته ينسب لمن؟ للأب الزوج، حتى وإن كانت زنت فيه من آخر. الولد للفراش أي لمن ولد على فراشه، وللعاهر الحجر، بمعنى أن العاهر حيرجم، الزاني حيرجم، الزاني حيرجم. البعض كالإمام أبي حنيفة وثوري وإسحاق، وطبعا مذهب الثوري شبيه جدا بمذهب الإمام أبي حنيفة، بل يكاد يتطابق، ومذهب الليث بن سعد فقيه مصر يكاد يتطابق مع مذهب الإمام مالك، يعني كلاهما في نفس الدرجة العلمية وفي نفس الزمن المعاصرة. وفقه الثوري، سفيان الثوري شبيه بفقه الإمام أبي حنيفة النعمان، وفقه الليث بن سعد فقيه مصر شبيه بفقه الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين. البعض كأبي حنيفة وإسحاق الثوري قالوا لا يعمل بالقافة، وتمسكوا بإلغاء الشبه في حديث اللعان. الحديث اللعان شيء وقصة كما ذكرنا، ومسألة القافة وإلحاق الولد في أبيه، ولد تاه ولد كذا ولد كذا، من ممكن أن القافة تستخدم. أما مسألة الزنا دي مسألة أخرى. مسألة اللعان ورد فيها النص حيتلاعن أمام القاضي أو الحاكم ثم ينتسب الولد لأمه، هذا إذا نفى أبوه نسبه منه حال ولادته. وتفاصيل يقولون لو أقر به مثلا في البداية وعد وأنكر لا يعول على الإنكار لأنه قابل، أما لما ولد الولد الأب بادر وسارع برفضه وبإنكاره وحدث اللعان، الولد حينتسب لأمه ترثه ويرثها، ويفرق الحاكم بينهما فراقا بين الرجل وهذه المرأة، لا يجتمعان بعده أبدا، لا يجتمعان بعده أبدا. العلماء تكلموا أيضا في مسائل تلاحق بهذه القضية، وهل هذا الحكم حكم العمل بالقافة هذا يكون في الحرائر والإماء أم في الإماء فقط؟ في الحرائر والإماء، ما الذي يفرق؟ وإلا فزيد بن حارثة كان حر لم يكن عبد رضوان الله، وابنه كذلك، وابنه كذلك. وأيضا تكلموا هل لابد من اثنين من القافة ولا يكتفى بواحد فقط؟ في هذه القصة قصة مدزس كان واحد. صحيح ذهب بعض العلماء إلى أنها شهادة، والشهادة لا تتم إلا باثنين، إلا باثنين، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم سر لشهادة مدزس، وكان بمفرده، وكان بمفرده. فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل. يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسأل كل واحد منهم عما اكتسب. فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى أو سمع. فهذا معنى، وقيل المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان مسؤول عن رعيته، أي عن جوارحه، كتفسير، هذا تفسير. وإلا فالتفسير الظاهر والمشهور أن الإنسان بيسأل عن أهل بيته، ولكن في تفسير كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن الإنسان مسؤول عن جوارحه، مسؤول عن السمع والبصر والفؤاد. والإنسان لو كذب فهذه الجوارح هتستنطق وتقر بتكذيب صاحبها. يقول سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكأن نوع إحساس إدراك سيوضع في هذه الحواس، سيوضع في هذه الحواس وتصير بها مسؤولة عما اشترحت وعما اقترفت. والزجاد ذكر أن هذا وارد في لغة العرب، أن الأشياء التي تعقل أو لا تعقل، يعني من الممكن أن توصف بهذا الوصف، ويقال كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن هذا تعبير عربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. سيبويه يقول في تفسير قوله سبحانه: رأيتم لي ساجدين، إنما قال رأيتم في نجوم، لأنه لما وصف بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل، بكناية من يعقل. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى معنى آخر يتعلق بأداب شرعية كثيرة موجودة في سورة الإسراء، هذه السورة المباركة سورة بني إسرائيل، يتعلق بالتبختر ومشية الفخر والخيلاء، وأيضا بيستنبط منه العلماء حكم الرقص. يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فهذا نهي عن الخيلاء، والآيات بتأمر بالتواضع، نهي عن المرح وشدة الفرح التي تؤول بالإنسان إلى نوع من البطر، نهي عن التكبر في المشي وأن يتجاوز الإنسان قدره. يعني ما يليق بالإنسان إلا تواضع جميل، إلا تواضع جميل. قتادة يقول: هو الخيلاء في المشي، هو الخيلاء في المشي. وتجد للأسف الشديد هذا موجود ليس فقط في محيط الرجال، وإنما أيضا في محيط النساء. المرأة هذه مأمورة بالصيانة، بالتحفظ، يعني بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر، ولكن تجد مشية رقيعة. هذا ما يجوز، هذا ما يحل، هذا ما يحل. وأوضح الصور الصور الرقص، صور الرقص هذه دائما ما يستدل العلماء بهذه الآية على تحريم الرقص. ولا تمشي في الأرض مرحا، قيل هو البطر والأشر، ويعني يعني نكتفي بهذا القدر.